أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصحيح وجوب تخميس الكنز إذا عثر عليه في الأعراض العامة وكان عليه أثر الإسلام، وعدم إجراء حكم اللقط عليه. قلنا يوجد قولان: القول الأول إجراء حكم اللقطة، القول الثاني إجراء حكم التخميس على الكنز الذي يعثر عليه في الأراضي الموات لكن كان عليه أثر المسلمين، كما لو كان الذهاب مسكوك بسكة الأمويين أو العباسيين أو الدولة العثمانية أو الدولة الصفوية، مما يعني سبق يد المسلم عليه. قلنا توجد 5 أقوال قد أقيمت على إجراء حكم اللقط عليه. ناقشنا الأدلة 4 الأول وبقي الدليل 5، وهو التمسك بموثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها. وسائل الشيعة الجزء 25 صفحة 448 الباب 5 من أبواب اللقطة الحديث 5. وحمل الوراء أو الورق على الكنز إما بالتمسك بإطلاق الرواية الذي يشمل ما كان مطروحا على الأرض وما كان مذخورا في الخريبة، وإما التمسك بقرينة قوله عليه السلام أن يعرفها، فإن التعريف ممكن إذا كان الورق مذخورا تحت الأرض وعليه علامة بحيث يمكن تعريفه، بخلاف ما إذا كان على وجه الأرض. وعلى كلا التقديرين فالرواية تدل على أنه لا يجوز تملك الورق، بل لا بد من تعريفه وإجراء حكم اللقط عليه. وفيه أولا عدم وضوح دلالة الموثقة على أن الورق كنز، بل الظاهر منها أنه ورق مطروح على الأرض وليس مدفونا في جوفها، ففي الرواية في رجل وجد ورقا في خريبة أن يعرفها، فلعلها ظاهرة في وجدان الورق في الخربة لا في باطن وجوف الخربة، ولا أقل من الإجمال في الرواية، فلا تصلح دليلا على المدعى. وثانيا، لو سلمنا أن الورق في الموثقة ظاهر في الكنز، لكن لعل الخربة كانت لمالك معروف، فيحمل قوله عليه السلام أن يعرفها، أي يعرفها لمالكها المعروف، يعني تعريف الورق لمالك الخربة. إلا أن هذا الحمل يتنافى مع قوله عليه السلام فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها. ولكن هذه الرواية تتعارض مع روايتين صحيحتين لمحمد بن مسلم، فلا بد من الجمع بينهما إذا حملنا موثقة محمد بن قيس على الكنز. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خريبة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به. الكافي للكلين، الجزء الخامس، صفحة 133، كتاب المعيشة، الباب 81، الحديث 5، تهذيب الأحكام للشيخ الطوس، الجزء السادس، صفحة 340، الحديث 1169، رواه الحر العاملي، جزء 25، صفحة 447، الباب الخامس من أبواب اللقطة، الحديث الأول. ومثلها صحيحة محمد بن مسلم الثانية عن أحدهما عليهما السلام في حديث طويل قال: وسألته عن الورق يوجد في دار، فقال: إن كانت معمورة فهي لأهلها، وإن كانت خريبة فأنت أحق بما وجدت. تهذيب الأحكام، الجزء السادس، صفحة 339، الحديث 1165، رواه الحر العاملي في وسائل الشيعة، جزء 25، صفحة 447، الباب الخامس من أبواب اللقطة، الحديث الثاني. وبهاتين الصحيحتين لمحمد بن مسلم تقيد موثقة محمد بن قيس المتقدمة، وتحمل على ما إذا كانت الخربة لمالك معروف، لذلك يعرفها لمالكها المعروف أو لمن يعرفه أو لورثته، ومع عدمه فما يوجد في جوفها فهو لواجده. ولو سلمنا أن التعارض مستقر ولا يمكن التقييد كما أشكل سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشم الشاهرودي على جمع السيد الخوئي لهاتين الروايتين، فيراجع بحوث في الفقه كتاب الخمس الجزء الأول للسيد محمود. ورد عليه الشيخ محمد الجواهري في تقريره الواضح في شرح العروة الوثقى الجزء السادس كتاب الخمس صفحة 99 وصفحة 100، فقد تطرق إلى أدلة سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشم الشاهرودي ورده على السيد الخوئي، وانتصر للسيد الخوئي ورد إشكالات السيد محمود الهاشمي الشاهرودي رحمه الله. ولا داعي لإطالة الكلام في التعرض لما أفاده سيدنا الأستاذ ورد الشيخ الجواهري عليه. نقول لو سلمنا جدلا أنه لا يمكن التقييم، النتيجة يحصل التعارض المستقر، فنلتزم بالتساقط. إذا سقطت الروايتان موثقة محمد بن قيس وصحيحة محمد بن مسلم، نرجع إلى الأصل في المسألة، والأصل هو جواز الاستملاك بمقتضى أصالة عدم وضع يد محترمة على المال مسبقا. الأصل عدم سبق يد محترمة على المال، وبمقتضى هذا الأصل يجوز التصرف في هذا الكنز فيتملكه ويخرج خمسه. لكن هذا الأصل، وهو أن الأصل في المال جواز التصرف فيه لعدم سبق يد محترمة عليه كالمسلم أو الذمي، وقع محلا للاعتراض والإشكال من جملة من الأعلام، أبرزهم المحقق المدقق آغا رضا الهمداني في مصباح الفقيه جزء 14 صفحة 60 و61. فأشكل هو وتبعه السيد الخوئي رحمه الله في مستند العروة الوثقى، بما مفاده إن مقتضى الأصل عدم جواز التصرف في مال أحدين ما لم يثبت جوازه، فإن أخذ المال والتصرف فيه ظلمون وتعدين وهو قبيح، إلا ما ثبت جوازه بدليل كمال الكافر الحربي، فلا بد من إحراز ذلك. إذن لا نسلم أن الأصل في المال هو جواز التصرف فيه لعدم سبق يد محترمة عليه، بل العكس. يا أخي يا أخي، عندنا ثلاثة أمور يحتاط فيها الشارع: الدم والمال والعرض. والمال أحد الثلاثة التي يحتاط فيها الشارع المقدس، فنحن نلتزم بأصالة الاحترام. الأصل هو أن الدم محترم والعرض محترم، والمال محترم إلا إذا دل الدليل الخاص على عدم الاحترام. يا أخي هذا لأنه كافر يجوز قتله، يجوز تنتهك عرضه، يجوز تسلب ماله، كلا وألف كلا. الأصل احترام هذه الثلاثة: الدم والعرض والمال. إلا إذا دل الدليل الخاص على عدم الاحترام، كالدليل الذي دل على عدم احترام مال الناصبي وعدم احترام مال الكافر الحربي، بل هدر دم الكافر الحربي، وبالتالي إذا شككنا أن المال لمسلم أو لحربي فمقتضى الأصل عدم جواز التصرف في المال، لا أن الأصل هو الجواز، إلا إذا ثبت أنه لمحترم كمسلم أو ذمي. إذن أصالة جواز التصرف في المال إلا إذا ثبت سبق يد محترمة عليه، لا نسلم بهذه الأصالة، بل الأصالة المسلمة هي أصالة الاحترام. الأصل إن المال محترم إلا إذا دل دليل على عدم احترامه وجواز التصرف فيه. وكمنبه وجداني يوضح هذه الأصالة: لو وجدنا شخصا في البادية مثلا، هذا المثال ضرب السيد الخوئي ونقل شيخنا الأستاذ الداوري الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة 391، وشككنا في أنه مسلم أو ذمي محقون الدم أو كافر حربي، فهل يجوز لنا أخذ أمواله تمسكا بأصالة عدم إسلامه؟ كلا وألف كلا. إذن أولا عندنا أصالة الاحترام، ثانيا عندنا سيرة عقلائية، العقلاء يحترمون دم الإنسان وعرضه وماله ما لم يثبت العكس. وثالثا عندنا حكومة العاقل القطعية القاضية بقبح الظلم. ومن الواضح أن الاستيلاء على مال إنسانين بمجرد عدم العلم بإسلامه ظلم قبيح. والأمر الثالث نتمسك بما ورد في التوقيع الشريف من قوله عليه السلام: فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 540، الباب الثالث من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام عليه السلام، الحديث السادس. ودلالة التوقيع الشريف واضح لا غبار عليها، ففيها عموم إذ قال عليه السلام: فلا يحل لأحد، والتنكير يفيد العموم سواء كان مسلما أو كافرا، أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. وعنوان الغير كما يصدق على المسلم يصدق على الكافر. فيتضح من هذا التوقيع الشريف أن الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير إلا مع الإذن من المالك. وأما أصالة عدم وضع يد المسلم على المال فهي مما لا أساس لها. وقد ذهب شيخنا الأستاذ الشيخ الداوري حفظه الله إلى صحة واعتبار هذا التوقيع الشريف. فإن الشيخ الصدوق قد روى هذا الحديث عن 4 من مشايخه، وهم محمد بن أحمد السناني، وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق، سبحان الله على اسم أبوي رحمه الله، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب، وعلي بن عبد الله الوراق، جميعا عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي. والأسدي من الوكلاء الممدوحين الثقات. وأما مشايخ الصدوق فإنهم لم يرد فيهم توثيق، إلا أن الشيخ الصدوق قد تربى عليهم، وقد ذهب شيخنا الأستاذ الداوري إلى أن تردي الصدوق على شخص أمارة على وثاقته. ويراجع كتابه الرجالي أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق الجزء الثاني صفحة 318، إلا أننا لا نلتزم بما ذهب إليه شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري من التفرقة بين ترحم الصدوق والقول بأن الترحم لا يفيد التوثيق، وبين ترد الصدوق والقول بأن ترد الصدوق يفيد التوثيق، فلا فرق بين الترحم والترضي. نعم كثرة الترضي قد توجب الاطمئنان بوثاقة الشيخ الذي لم يصرح بوثاقته، إلا أن مجرد الترضي لا يفيد التوثيق، وعليه يكون هذا التوثيق ضعيف السند، كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي رحمه الله. فتكون هذه الرواية مؤيدا وليست دليلا، كما أن السيرة العقلائية قابلة للتأمل والمناقشة، إذ أن العمدة في السيرة العقلائية هو إمضاء المعصوم عليه السلام. وقد يتأمل في استحكام هكذا سيرة حتى يقال بإمضاء المعصوم عليه السلام لها. إذن العمدة هي أصالة الاحترام، المؤيدة بالرواية الشريفة، بل العمدة أصالة الاحترام وحكومة العقل القاضي بقبح الظلم. إلى هنا لاحظ التسلسل، إلى هنا رددنا الأدلة الخمسة التي أقيمت على أن حكم اللقطاء يجري على الكنز الذي يعثر عليه في الأراضي الموات إذا كان عليه أثر الإسلام. وعند التسليم جدلا بالتساقط، أي يوجد تعارض بين موثقة محمد بن قيس الدالة على إجراء حكم اللقطة وبين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على إجراء حكم التخميس للكنز، قلنا المسلك الأول المرجع هو أصالة الحل وجواز التصرف ما لم يعلم سبق يد مسلم، واتضح أن هذه الأصالة ليست تامة. ثم ذكرنا القول الثاني وهو الالتزام بأصالة الاحترام، وأن الأصل في المال أن يكون محترما سواء كان لمسلم أو كافر، إلا إذا دل دليل خاص على عدم احترامه. بمقتضى القول الأول أصالة الحيل ما لم يسبق يد المسلم، ما لم يعلم أنه لمسلم، يجوز التصرف في الكنز ويجوز تملكه. بمقتضى القول الثاني أصالة الاحترام لا يجوز التصرف في الكنز لأن الأصل في المال أنه محترم. وهناك أصالة ثالثة سنتطرق إليها في الدرس القادم إن شاء الله. هذه الأصالة تثبت حكما موضوعيا حاكما على أصالة الاحترام، وهي أصالة عدم وجود الوارث. نحن الآن نعلم أن عليه أثر الإسلام وأنه لمسلم، والأصل في المال أنه محترم، ولكن هل صاحب هذا المال المحترم له وارث أو ليس له وارث؟ الأصل ليس له وارث، فلا بد من الفحص. فإن عثرنا على وارثه فهو لوارثه، وإن لم نحصل على وارثه يكون المال تابعا للأرض. وبما أن الأرض أرض موات، تأتي روايات التحليل مالنا لشيعتنا فيجوز تملكه ويجب إخراج خمسه. إذن عمدة ما سنصل إليه من أدلة وجوب تخميس الكنز في الأرض الموات وعدم إجراء حكم اللقطة هو التمسك بأصالة عدم الوارث التي توجب إلحاق الكنز بالأرض فنجري حكم الأرض، والأرض موات فهي للإمام المعصوم عليه السلام. وقد حلل الإمام عليه السلام الأنفال لشيعته فيجوز تملكه. إذن لولا الأصالة والنص، يعني أصالة عدم الوارث والنص الوارد في التحليل، لما صح أن نلتزم بأن حكم هذا المال حكم الكنز ووجوب تخميسه، بل ربما نلتزم أن حكم حكم اللقطة أو مجهول المالك، لأننا علمنا أنه لمالك محترم عليه أثر الإسلام، فإما مال ضائع فيصير حكم حكم اللقطة، وإما مال مجهول المالك يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي ومصرفه الصدقة على الفقراء بإذن الحاكم الشرعي. الخلاصة، الأدلة التي أقيمت على أن حكم المال الذي عثر عليه في الأرض الموات وكان عليه أثر الإسلام لا تنهض بالدلالة على أن حكم حكم اللقطة. نعم، صحيحة موثقة محمد بن قيس قد يستظهر منها ثبوت حكم اللقطة للكنز، لكن يجب تخصيصها بمفاد صحيحة محمد بن مسلم. إذن لا تنهض الأدلة على إثبات حكم اللقطة للمال الموجود في الأرض الموات إذا كان عليه أثر الإسلام. إذن القول الأول إجراء حكم اللقطة لم تنهض أدلته الخمسة. ويقع الكلام في الأدلة التي أقيمت على أن حكمه حكم وجوب تخميس الكنز، ويمكن إقامة أربعة أدلة يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.